أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله: الترغيب في الإنفاق في وجوه الخير كرمة، والترهيب من الإمساك والإدخار شحا. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا توكي فيوكى عليك، لا توكي فيوكى عليك. وفي رواية: أنفقي أو انفاحي أو انضحي، ولا تحصي فيحصي الله عليك، ولا توعي فيوعي الله عليك. رواه البخاري ومسلم وأبو داود. انفحي وانضحي وأنفقي الثلاثة بمعنى واحد. وقوله لا توكي، قال الخطبي: لا في الداخل، والإيكاء شد رأس الوعاء بالوكاء، وهو الرباط الذي يربط به. يقول: لا تمنعي ما في يدك فتنقطع مادة بركة الرزق عنك. الوكاء هو ما يشد به فم الكيس ونحو ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا توكي، إن هو بيوكي يضع مال في الكيس ويشده بالوكاء لكي لا يخرج، كناية عن عدم النفقة. وقد ذكر في أول ترجمة أنها الترهيب من الادخار بخلا. وأما من يدخر نفقة سنته، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخر لأهله نفقة السنة، وإن كان صلى الله عليه وسلم لا يكاد يمر عليه العام إلا قد أنفق ذلك في سبيل الله، وربما بقي أهله لا يجدون ما يوقدون عليه نارا الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أشهر في شهرين. وكان أحيانا لا يولد عندهم إلا ما شهرين في ثلاثة إلا في شهرين، استغفر الله، ثلاثة إلا في شهرين. فقال لا توكي فيوكي الله عليك، كما يغلق الإنسان الكيس يغلق الله عز وجل عنه البركة وسعة في الرزق. فكلما أنفق الإنسان كلما أعطاه الله عز وجل أكثر ومن عليه أكثر، وكلما ضيق ضيق الله عز وجل عليه. هل يدل ذلك على تحريم الادخار؟ كما ذكرنا الادخار بخلا، بمعنى أن يوجد عندك فضل وتجد له النفقات في سبيل الله عز وجل فتمتنع بخلا، حتى ولو أدى الواجب فإنه يمنع كثرة البركة، ومن أنفق أنفق الله عليه. وقال ولا تحصي فيحصي الله عليك، يعني يجعل العطاء بحساب ويحصي كم أنفق وكم بقي ونحو ذلك، ويظل يحسب ولا يعني ينفق إلا بحساب من بسبب التقصير. فيحصي الله عليه بمعنى يضيق عليه في ساعة الرزق، والله عز وجل يحب من ينفق ولا يشك في الخلف، يحب من ينفق وينتظر من الله عز وجل الخلف: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. لا توعي، لا تجعل المال في الوعاء، فيوعي الله عليك أيضا يوصيك بقدر، إذا أنفقت بساعة أعطاك الله بساعة، وإذا جعلت المال في الأوعية وأغلقت عليها أعطاك الله عز وجل بقدر قليل بقدر محدد، إلا فمن أنفق كثيرا أعطاه الله كثيرا. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. وقد مضى هذا الحديث، ولكنه يرشدنا إلى معان هامة عظيمة. لا حسد أي لا غبطة في الحقيقة. فالحسد قد يطلق ويقصد به تمني زوال النعمة عن الغير، وقد يطلق ويراد به تمني أن يكون لنفسه مثل ما لأخيه من النعمة. فالحسد المحرم هو تمني زوال النعمة. وهذا لا يجوز في دين ولا دنيا، أن يتمنى زوال النعم عن أخيه المسلم. وأما الكافر فإن كل ما أعطاه الله من الدنيا في الحقيقة نقمة عليه واستدرار له، يعني لا يتصور أن يظن أنها نعمة عليه ويتمنى زوالها لتحصل له. وإنما هو فيه شقاء وعنت، وزوال هذا الأمر ربما كان خيرا له. وأما في أمر الأمر الثاني وهو الغبطة، وهو أن يتمنى لنفسه ما لأخيه من غير أن تزول النعمة، فهذا لا يشرع إلا في هاتين الخصلتين: رجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته الحق، ورجل أتاه الله الحكمة. وأما أن يتمنى لنفسه ما لأخيه من أمور الدنيا فلا يشرع ولا يستحب، بل ذلك مذموم في الجملة وإن لم يكن محرما كالحسد، كما قال الله عز وجل: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. فتمني مال أخي بل تمني سعة الدنيا عموما هو نوع من النقص، وسؤال الله عز وجل التمتع بالدنيا هو نوع من النقص بالنسبة إلى ما ينبغي أن يكون، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأم حبيبة: لقد سألت الله لآجال مضروبة وأقسام مقسومة، ولو سألت الله أن يعيذك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر لكان خيرا لك. فإذا كان أمرك ذلك فبالأولى تمني النعم التي عند الآخرين. فهذا الحديث يبين النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يشرع الحسد الذي هو بمعنى الغبطة، لا يشرع أن تتمنى ما عند أخيك إلا في هاتين الخصلتين: رجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. تأمل في قوله فسلطه، وتأمل في قوله هلكته، كأن هذا المال عدو لأنه مسلط عليه، كأن هذا المال ليس هو السيد المطاع بل قل الرب المعبود، نعوذ بالله، فإن أكثر الناس يعبدون المال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار. فإذا كان التسلط على المال، إنسان ربنا أعطاه مالا ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول سلطه سلطه، كأنه إنسان مسلط، وهذا إنما يقع في من لمن يريد أن يعني يذل ذلك الآخر. إنسان تخيلون ربنا سلطني على فلان، سلطه عليه لكي يعني ينتقم منه، وكذلك قوله هلكته كأنه يريد إهلاك هذا المال. الفاظ تبين لنا موقف المؤمن ليس أنه حريص عليه شحيح به، وإنما هو يبحث أين ينبغي أن ينفق فيبادر إلى ذلك، يقف منه موقف إرادة التخلص والبعد وليس الإعزاز والتقدير والحرص والضم وأن يكون كما ذكرنا التاج فوق الرؤوس بل الإله المعبود كما هو عند كثير من الناس. ولكن شرط هذا الأمر أن يكون في الحق، عشان هو بقى المال عدو للمال ده عايز يخلص منه ولو في معصية الله سبحانه وتعالى أو في أي سفه، ولكن قال في الحق. الحديث فيه من يعني الإشارات العظيمة الأهمية: سلطه على هلكته في الحق. فكل مال تنفقه في حق فأنت يعني في نعمة عظيمة من الله عز وجل، وهذا الذي يشرع فيه الغفة. قال: ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها. الحكمة بيانها في الآية الأخرى: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به أناء الليل وأناء النهار. فالحديث قال في رواية: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به أناء الليل وأناء النهار، ورجل أتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. رواه البخاري ومسلم. قال: والمراد بالحسد هنا الغبطة، وهو تمني مثل مال المغبط، وهذا لا بأس به وله نيته، فإن تمنى زوالها عنه فذلك حرام، وهو الحسد المذموم. فالحكمة العمل والعلم والعمل بشرع الله عز وجل، الكتاب وما يبين الكتاب من السنة والحكمة يقضي بها بين الناس ويعلمها للناس، فهذا الذي يغتبط، هذا الذي يغبطه أو يشرع أن يغبطه الناس على ذلك، والله أعلم. وعن طلحة ابن يحيى عن جدته سعداء قالت: دخلت يوما على طلحة تعني ابن عبيد الله فرأيت منه ثقلا، فقلت له: ما لك؟ لعلك رارك منا شيء فنعتبك. هي امرأة سعدة، هذه امرأة طلحة بن عبيد الله، لا طلحة بن يحيى عن جدته سعدة قالت: دخلت يوما على طلحة ابن عبيد الله، يعني دخلت مرة على زوجها ووجدته ثقيلا، فقالت له: ما لك؟ لعلك رابك منا شيء فنعتبك، لنعطيك العطبة نرجع عما أسأنا إلى ما يرضيك. قال: لا. ولا نعم حليلة المرء المسلم أنت، ولكن اجتمع عندي مال ولا أدري كيف أصنع به. سبحان الله، مهموم أنه إيه؟ عنده فلوس، مصاب الهم أنا عنده إيه؟ مال. قالت فما يغمك منه، أدعو قومك فاقسمه بينهم. فقال يا غلام علي بقومي. فسألت الخازن كم قسم؟ قال 400,000، 400,000 درهم في يوم واحدة، في أعلى واحدة، يعني ما يوازي 1.25 مليون مثلا تقريبا، أكثر شوية، 4,200 فجنيه وربع، يعني 1.5 مليون هو قاعد، جاله 1.5 مليون فقعد مغموم. تخيل مثل هذا الموقف، هذا موقف الصحابة رضي الله عنهم من المال، إن هم اكتسبوا هذا من النبي عليه الصلاة والسلام. رحمة الله العفو والعافية، ربنا نسأل الله أن يرحمنا. هي الرحمة فعلا، الإنسان يكون متحرر من سلطان المال إلى هذا القدر، وأن يكون مستعد يطلع وهو قاعد. طلع ابن عبيد الله من أغناء الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لكن كان المال عندهم ييجي ويمشي بكل بساطة. الناس دلوقتي من كل ما يمشيش ببساطة كل ما يجي بصعوبة. يعني هي سنة ربنا سبحانه وتعالى، طالما أن هو ما بيمشيش ببساطة من عندنا، كل ما بقى الإنسان بيكيد دلوقتي جامد جدا على ما يجي. فالذات تعلقا به، لكن كان هو عندهم جاله ومشي، جاه ومشي، ويغتم أن أتاه ذلك. وعمر رضي الله عنه كان كذلك، نسأل الله العافية. يعني لما كان تأتيه الفتوحات يقول أخشى أن أكون من عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، مع أن الآية الكفار، ويوم يعرض الذين كفروا على نار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، ومع ذلك أخشى. الآية صريحة بالكفار، لكن هما يفهمون أن القرآن إنما ذم الكفار على صفات وأعمال معينة، وليس لأجل كفرهم فقط، ولكن انتفعوا بهذه الآيات. لما يذم الكفار على عدة أعمال، يبقى يعرف هذه الأعمال ممكن يبقى لبعض المسلمين نصيب من بعض هذه الصفات فيتخلص منها، وليس يقول لك بنزل في الكفر مناش دعوة. يعني ده مما يمنع الخير، زي ما يعني قال حذيفة رضي الله عنه لما قاله في قول الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قالوا نزلت بني إسرائيل، قال نعم الإخوة لكم بنو إسرائيل أن تكون لكم كل حلة ولهم كل مرة، أحسن إخواني وأحسن منكم، نعم الإخوة لكم بنو إسرائيل، لأنه بياخدوا الوحش ويديكم الحلو. يعني بيسخر من هذا التفكير، ما هي الطريقة في التفكير، إن الذم والعقوبة ومنهي عنه يبقى إيه، يبقى تبعهم هم مش تبعنا إحنا، وياخد أنت تاخد الحلو، يبقى ده أخ أحسن منك، يبقى أنت أوحش من نزل في الآية إذا كنت تفكر بهذه الإيه، بهذه الطريقة. وهذا فيه النفقة على الأهل والأرحام، لأنه قال علي بقومي، وهي رضي الله عنها أرشدته إلى أن ينفق على قومه، وأن طريق التخلص من الغم المال هو النفقة على صلة الأرحام على المحتاجين. وفي الحديث أن المال في الحقيقة في الأصل يغم سليم القلب، لكن لماذا يفرح الناس بالمال؟ لأجل عدم سلامة القلوب، لأجل الحرص فعلا. لو أن الإنسان تخلص فعلا من أمراض القلب لغمه المال، فلجعل هذا المال فعلا يقي منه موقف القلق والاضطراب. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 دنانير وضعها عند عائشة، فلما كان عند مرضه قال يا عائشة ابعثي بالذهب إلى علي ثم أغني عليه، وشغل عائشة ماله حتى قال ذلك مرارا. كل ذلك يغمى على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشغل عائشة ما به، يعني كل مرة لما يغمى عليه عشان تتخض فايه تهتم بالنبي عليه الصلاة والسلام فتنسى من شدة ما بالرسول صلى الله عليه وسلم. فبعث إلى علي فتصدق بها، وأمسى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الاثنين في جديد الموت، في أول الموت. فأرسلت عائشة بن صباح لها إلى امرأة من نسائها فقالت أهدي لنا في مصباحنا من عكتك السمن، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسى في جديد الموت، في أول الموت صلى الله عليه وسلم. رواه الطبراني في الكبير ورواته ثقات معتد بهم في الصحيح. يعني هم النبي عليه الصلاة والسلام أن يتخلص من الدنانير التي كانت موجودة وهي له عليه الصلاة والسلام، ولكن أمر بتصدقها صلى الله عليه وسلم. ورواه ابن حبان في صحيحه من حديث عائشة بمعناه، لأنهم محتاجون من أجل يعني ورود يعني قصة المصباح، يعني يحتلون إلى أن يضعوا فيه ما يوقد. عن عبد الله بن صامت قال كنت مع أبي ذر رضي الله عنه فخرج عطاؤه. العطاء هو الراتب السنوي الذي كان يخرج من بيت المال كل واحد من المسلمين. قال كنت مع أبي ذر رضي الله عنه فخرج عطاؤه ومعه جارية له. قال فجعلت تقضي حوائجه فهضر معها سبعة فأمرها أن تشتري به فلوس اللي هي قطع من المعدن قيمتها أقل من الدرهم. هي كلمة الفلوس أصل كلمة الفلس ده قطعة نحاس أعطوها قيمة عشان ما عندهمش أقل من الدرهم. قال قلت لو أخرته للحارس ينوبك أو للضيف ينزل بك. قال إن خليلي عهد إلي أيما ذهب أو فضة أوكئ عليه فهو جمر على صاحبه حتى يفرغه في سبيل الله عز وجل. رواه أحمد ورجاله الجزء الصحيح. ورواه أحمد اختصار القصة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أوكى على ذهب أو فضة ولم ينفقه في سبيل الله كان جمرا يوم القيامة يكوى به. هذا لفظ الطبراني ورجاله أيضا رجال الصحيح. والمقصود من الحديث إلى وجبت عليه النفقة أيما ذهب أو فضة أوكئ عليه أغلق عليه وضع في الوكاء أغلق عليه بالوكاء وضع في الكيس أغلق عليه بالوكاء وكان في هناك نفقة واجبة في سبيل الله أو منع منه الزكاة الواجبة أو منع نفقات الواجبة على الأهل والأقارب والعيال فإذا يعني كان كذلك فهو جمر على صاحبه في جهنم والعياذ بالله يكوى به يوم القيامة. كل ما لم يؤد زكاته فهو كنز وكل ما أدى زكاته فهو كنز. فأبو ذر يحتاط لنفسه ولا يدخل أصلا وينفقه كله يخشى أن يكون هناك وجه واجب في النفقات يكون قصر فيه فيعاقب. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وعن أنس أيضا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل شيئا لغد. رواه ابن حبان في صحيحه والبيهقي وحديث عند الترمذي في سننه وفي الشمائل وسنده صحيح. من كان فيه من تقول لا ممكن أن يفعل ذلك بس الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه لا يورث فلم يكن هناك ورثة يتركهم أغنياء. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يورث فلم يكن هناك داع لأن يدخر إيه؟ لأنه مش هتفل فأراد أن ينفقها على حياته عليه الصلاة والسلام. كان لا يدخر شيئا لقد زائدا على النفقات والله أعلم للجمع بينه وبين الرسول الأخرى أنه كان يدخر لأهله قوت سنة فلا يدخر شيئا زائدا على القوت. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إني لألج هذه الغرفة ما ألجها إلا خشية أن يكون فيها مال فأتوفى ولم أنفقه. اللهم رواه الطبراني في الكبير بن سند حسن إني لألج إلى أدخل والغرفة هي العلية العلية التي كانت له عليه الصلاة والسلام مرتفعة لها عدة سلالم كان يكون فيها وحده أحيانا صلى الله عليه وسلم يدخل للبحث حتى لا يكون هناك مال ناسي عن نفقه. وعن أنا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أحب أن لي أحدا ذهب أبقى صبح ثالثة وعندي منه شيء إلا شيء وعده لدين. أبقى صبح ثالثة أي صبح ليلة ثالثة ثلاث أيام يخلص مثل جبل أحد ذهبا ينفقه في سبيل الله إلا شيء يعده لدين صلى الله عليه وسلم. سنده حسن رواه البزار وله شواهد كثيرة. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال لي أبو ذر يا ابن أخي كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم آخذا بيده فقال لي يا أبا ذر ما أحب أن لي أحدا ذهبا وفضة وأنفقه في سبيل الله أموت يوم أموت ألع منه قيراطا. لا يحب ذلك أن يضع منه قيراطا. جبل أحد اللي يعرف يعني حجمه يعرف قدر حب النبي صلى الله عليه وسلم الإنفاق وكراهيته للإمساك. قال قلت يا رسول الله قنطارا؟ قال أموت يوم أموت أدع منه قيراطا. قلت يا رسول الله قنطارا؟ قنطارا يعني كبيرة. قال يا أبا ذر أذهب إلى الأقل وتذهب إلى الأكثر أريد الآخرة وتريد الدنيا قيراطا. فأعادها علي ثلاثة. رواه البزار بإسناد حسن. القيراط شيء يسير جدا. ها؟ هو كان مستكبر. ايوه هو استكبر سماحه غلط. فالرسول اكد عليه ان انت ازاي تفكر ان هو انا قصدي ان اسيب قنطار هيتفهم مفهوم اقل ممكن يسيب اقل من قنطار. فالرسول قال لا ده ايراد. وعنه ان النبي صلى الله عليه وسلم التفى الى احد فقال والذي نفسي بيده ما يسرني ان احدا تحول لآل محمد ذهبا وانفقه في سبيل الله امور يوم اموت ادع منه دينارين الا دينارين اعدهما للدين ان كان. ما يسرني والذي نفسي بيده ما يسرني ان احدا تحول لآل محمد ذهبا وانفقه في سبيل الله اموت يوم اموت ادع منه دينارين. يعني لو تحول الى ذهب فانفقه في سبيل الله الا دينارين يبقى ما يحبش كده. اذا اولى ان هو ما يبقاش فيه. الانبياء كلهم لا يرثون. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان معاشر الانبياء لا نورث ما تركنا صدقه. الحديث رواه احمد وابو يعلى واسناد احمد جيد قوي. وعن قيس بن ابي حازم قال دخلت على سعد بن مسعود نعوده فقال ما ادري ما يقولون ولكن ليس ما في تابوت هذا جمر فلما مات نظروا فاذا فيه الف او الفان. رواه الطبراني في الكبير باسناد حسن. يعني كانه يتمنى ان ما يكونش سايب مال لو كان الجمر كان اهون. وعن ابي امامه رضي الله عنه ان رجلا توفي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يورد له كفن فاتي النبي صلى الله عليه وسلم فقال انظروا الى داخله ازاره فاصيب دينار او ديناران فقال كيان. وفي روايه توفي رجل من اهل الصفه فولد في مئزاله دينار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيه. ثم توفي اخر فولد في مئزاله ديناران فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيتان. وهذا محمول الله اعلم على ان هؤلاء اهل الصفه كانوا فقراء الاسلام فكانوا يعتمدون على ما ينفقه الناس عليهم ليس من اموالهم. فاذا اخذ زياده على كفايته من اموال الناس اذا سال الناس وهو عنده ما يكفيه حتى ادخر من جهة من السؤال كان ذلك محرم عليه وكان لا يدخره عقوبة كيسا أو كيتا. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال توفي رجل من أهل الصفة فوجدوا في شلته دينارين فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال كيتان. رواه أحمد بن حبان. قال الحافظ وإنما كان كذلك لأنه ادخر مع تلبسه بالفقر ظاهرا ومشاركته الفقراء فيما يأتيهم من الصدقة. عندك زيادة ما تاخدش الصدقات دعها للفقراء. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأوتي بجنازة ثم أوتي بأخرى فقال هل ترك من دين؟ قالوا لا. قال فهل ترك شيئا؟ قالوا نعم ثلاثة دنانير. فقال بإصبعه ثلاثة كيات. رواه أحمد بن حزم جيد والله له والبخاري بنحوه وابن حبان في صحيحه. عن ابي هريره رضي الله عنه ان اعرابيا غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر فاصابه من سهمه ديناران فاخذهما الاعرابي فجعلهما في عباءه فخيط عليهما ولف عليهما فمات الاعرابي فولد ديناران فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كيتان. يعني كان اصلهما حلال مش اصلهما حرام لكن عندما صار يسال الناس ويأخذ الصدقات وعنده ما يكفيه كان ذلك ايه؟ كي لانه حتى لو اصل المال حلال لكن اذا كان عندك مال لا تمد يدك الى صدقات المسلمين ولا تسأل ولا تظهر الفقر فيتصدق عليك وانت قد اماك الله عز وجل. ده اللي بيسأل العطية تقبطها نارا. ده اللي بيسأل اموال الناس. وهنا بقى اخص من السؤال ان هو عنده مال ولكن ايه؟ وبتاعه وخيه واخده من احل الوجوه اللي هي الغنيمه في خيبر يعني ولكن عندما كان يتعرض للصدقه. يعني ممكن ما يسالش بس يظهر الفقر وايه؟ وياكل مع الفقراء وياخد اموال الصدقات. اه طبعا هي دي الانسان اللي عنده مال ويسال ناس فهذا والعياذ بالله قد ارتكب محرما. ما الجد؟ جامد ازاي؟ خلاص ماشي ما المتجمد على نفسه في حاجه خلاص ما احنا ملوش ببيع مكانه. ولكن يعني حال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه رضي الله عنهم كان حال اخر. فهيقول احنا حاجه بعيده جدا عن واقع الحياه. واقع الحياه واقع مؤلم. مش لان الحاجات دي مش قابله للتطبيق لا هي لاجل ان احنا في جو مادي جدا والناس دول كان يعني لو حد طبق الكلام ده هيقول ده راجل مش عاقل. ده مش طبيعي ان هو يعمل الهبل ده ولكن هو دي حياتهم التي فازوا بها يعني الى باعلى المدى السابح. الله طريق صح طريق تفكير.
هم الاهل الدنيا بيحطوا في البنك ليه؟
صح
البنك.
اه والله كلام زي صح. يحط عند ربنا ربنا يديله فوائد اضعاف ضعف. هو بيدخر حيث لا يأكله السوس ولا يسرقه اللصوص. يربي السخط سبحانه وتعالى. العفو العفو. اللهم ارحمنا واغفر لنا. البخل داء خطير.